السلام عليكم، هذه الحلقة مخصصة لمراجعة كتاب يتحدث عن أهم الكتب التي أثرت في أمريكا، التي شكلت الوعي العام والرأي العام والثقافة في الشعب الأمريكي ولاحقا طبعا في السياسة الأمريكية للدولة التي أصبحت وما زالت حتى الآن الإمبراطورية العالمية، وهي كما نعرف الدولة الأساسية في دعم إسرائيل، بل في أيضا نشأتها واستمرارها حتى الآن. فمن المهم أن نفهم هذه الثقافة، ما الذي شكل الوعي الأمريكي والثقافة الأمريكية وعقلية أيضا صناع القرار في أمريكا. الكتاب الذي سنستعرضه هو أرض الميعاد، 13 كتابا غيرت أمريكا، والمؤلف هو جاي باريني. من اسمه واضح أنه يعني من أصل إيطالي. طبعا أمريكا كما نعرف هي دولة مؤسسة أصلا على أعراق وثقافات متعددة، وهذا سيتحدث عنه. العنوان واضح تماما، أرض الميعاد، هو أصلا أخذ العنوان أيضا من عنوان آخر لكتاب آخر هو من الكتب التي استعرضها وتحدث عنها. لأن كما هو واضح الكتاب يستعرض 13 كتاب غيرت أو صنعت أمريكا حتى، وهو أيضا في المقدمة يقول أنه كانت مهمة صعبة كيف يحصر بهذا الرقم تحديدا. وآخر الكتاب وضع فيه قائمة بمئة كتاب اعتبرها هي الأهم في تاريخ أمريكا وصناعة ثقافة أمريكا كما قلنا، ولكن انتقى منها 13 وهي التي خصص لها لكل واحد منها فصل كامل لاستعراضه. المؤلف أستاذ جامعي، اختصاصه في الأدب والنقد الأدبي والشعر أيضا، واضح أنه مثقف كبير، وهو معاصر، والطبعة الأولى كانت في عام 2010 وترجمة جيدة لا بأس بها، وهي من إصدارات الدار الدولية للاستثمارات الثقافية في مصر. الغلاف هو مأخوذ نفسه عن الغلاف الأساسي للكتاب المترجم، واختيار أيضا اللوحة الفنية لغلاف الكتاب أيضا له دلالة. كما ترون مرة أخرى أرض الميعاد هو عنوان هذا الكتاب، لأنه فعلا من الواضح أن هؤلاء الذين هاجروا من أوروبا إلى الأرض الجديدة أو العالم الجديد أو كنعان الجديد كما سيأتي، كانوا ينظرون إلى أمريكا على أنها أرض الميعاد. وأنصح مرة أخرى بأن تشاهدوا حلقتنا بعنوان بنو إسرائيل، وأيضا حلقة ثانية من الملفات فتحنا فيها ملف المسيحية المتصهينة. وأنا بصراحة فوجئت أيضا لما بعض حتى المثقفين علقوا أو بعضهم راسلوني وقالوا بعض المعلومات لم نكن نعرفها، وحتى ربما البعض فوجئ يعني أنه أمريكا قامت على التوراة أو العهد القديم من الكتاب المقدس، اللي هو يشمل يعني أسفار موسى وأسفارا أخرى للكثير من أنبياء بني إسرائيل بما فيها طبعا مزامير داود عليهم السلام جميعا. طبعا نحن نعرف أن كل هذا محرف وفيه تزويرات وتغيير وتبديل وحذف وإضافات، ولكن فيه الكثير أيضا مما هو أيضا موحى به من الله جل وعلا. فالمهم يعني أن المسيحية المتصهينة اللي هي قامت أساسا على البروتستانتية التي نشأت في القرن 16 كما شرحنا سابقا في أوروبا على يد مارتن لوثر وجون كالفن، هذه كانت تمرد على الكاثوليكية وتفسير حرفي للنصوص بما فيها وهو الأهم سفر الرؤية، رؤية يوحنا اللي فيها التنبؤات التي ستحدث في آخر الزمان، ومما فيها طبعا نزول عيسى عليه السلام هو الرب بالنسبة لهم، نزوله في آخر الزمان ليؤسس مملكته لمدة 1000 عام. فعلى هذا الأساس قامت فكرة المسيحية المتصهينة. ولكن أيضا في نفس هذه الفترة بدأت الهجرات إلى العالم الجديد الذي اكتشف في نفس الفترة كما قلنا على يد كولومبوس، ثم بدأت الهجرات من جماعات متدينة، الكويكرز والبيوريتانز وغيرهم، والكثير منهم كانوا متدينا. قلنا أيضا ليس كلهم متدينون، ولكن الكثير منهم الذين وضعوا أساس الدولة التي صارت لاحقا الولايات المتحدة، هؤلاء كان الكثير منهم متدينين. الآن سأستعرض أهم ما فيه، يعني هم كما قلنا 13 كتاب ولكن ليس كله يستحق طبعا التوقف عنده، المهم سنتوقف عنده بشكل أكبر والباقي سنمر عليه بشكل سريع. أول كتاب هو مزرعة بليموث بلانتيشن. هذا الكتاب وضعه أحد مؤسسي المستعمرات الأولى في أمريكا، هي عبارة عن يوميات كتبت ما بين عام 1620 و 1647، يعني هنا في النصف الأول من القرن 17. هي قصة المهاجرين الأصليين الذين هاجر بعضهم أو معظمهم، هؤلاء الذين جاءوا إلى منطقة سميت بليموث، أسسوا فيها مزرعة واللي هي صارت بعدين مستوطنة، يعني معظمهم هاجر من شمال إنجلترا عن طريق هولندا إلى العالم الجديد. يقول المؤلف هنا: كانت أمريكا في حاجة ماسة لحكاية أسطورية عن نفسها، وعندما اكتشفت هذه المخطوطات لهذه اليوميات التي كتبها شخص اسمه برادفورد، اكتشفت في مكتبة فولهام بالاس على نهر التايمز في عام 1855، يعني منتصف القرن 19، يعني تقريبا بعد 200 سنة من تأليفها. لما اكتشفوها يعني كان يعتبر فتح كبير. يعني شوفوا كلام المؤلف واضح أن أمريكا، هو طبعا أمريكي، يعني يقول لك أمريكا كانت بحاجة لأن يكون لديها يعني أسطورة، كما هو الحال في الكثير من الدول الكبرى في العالم. كل دولة وخصوصا الإمبراطوريات يعني لازم يكون عندها أسطورة، عندها دين، عندها كتاب مقدس منزل أو حتى مخترع أو أي شيء تؤسس عليه ثقافة عامة، حتى ربما تستخرج منه دينا، كما هو حال الهندوسية مثلا، هي ديانة وقومية، الدين متداخل فيها مع الشعر مع الثقافة مع نشأة الكون، نظرية نشأة الكون عندهم مع المجتمع كله متداخل في بعضه. فحتى يعني كلمة الهندوسية كدين ما عندهم هم تعريف الدين أصلا، يعتبروها هي ثقافة عامة، يعني هي نمط الحياة اليومي أصلا. المهم هو يقول لما اكتشف هذا الكتاب فورا بذل جهود كبيرة لنشره وتخريجه وطباعته، وأوضح هذا الكتاب كيف كانت حياة المهاجرين الأوائل. برادفورد هو كان يعني ممكن نسميه من وجهاء هذه المستوطنة الأولى التي هاجرت في البداية كما قلنا في عام 1920 أو قبل بقليل. فهو يوضح ثقافة هؤلاء في تلك الفترة، كيف كانوا يفكرون، كيف كان نمط حياتهم. القصة هي أنه كان في بروتستانت مضطهدين كما ذكرنا سابقا اضطهدوا في إنجلترا نفسها، مع أنه إنجلترا أصلا كانت قد انشقت عن الكاثوليكية في روما، ولكن أيضا لم يؤسس الملك الذي انشق كنيسة بروتستانتية. يعني الذهاب بعيدا عن الكاثوليكية باتجاه البروتستانتية مر بعدة مراحل، ولكن مع ذلك كما قلنا سابقا هناك من تدينوا في إنجلترا على الطريقة البروتستانتية، ومنهم البيوريتان والكويكرز، وكانوا متشددين كثيرا، يعني ملكيين أكثر من الملك، تشددوا في التفسير الحرفي أكثر من لوثر نفسه مثلا وغيره. فهؤلاء يعني صاروا متشددين لدرجة أنهم ما عادوا حتى قادرين على العيش في إنجلترا، بمعنى أنهم عانوا شيئا من الاضطهاد، فهربوا إلى هولندا وعاشوا في مدينة ليدن. ولكن حتى هناك أيضا لم يكونوا مستقرين، فعاشوا 12 سنة في هولندا ثم قرروا أن يهاجروا إلى أرض الميعاد في كنعان. لاحظوا هذه المصطلحات، كنعان هي فلسطين يعني، والتي هاجر إليها بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام من مصر لأنهم اضطهدوا في مصر على يد الفراعنة. فكانت أرض الميعاد كنعان الفلسطينية هي أرض الوعد الذي وعدهم به الرب بأنه سيحررهم هناك. طبعا الفكرة مرة أخرى كما قلنا موسى كان هو النبي، يعني هو مثل محمد عليه الصلاة والسلام في عصرنا أو في أمتنا هذه، وبنو إسرائيل هم الصحابة يعني، فهم كانوا سيذهبون كفاتحين وليس كعرق إسرائيلي يحق لهم امتلاك هذه الأرض ولا يحق لغيرهم أن يعيشوا فيه. فيقول المؤلف هنا أنه كتاب برادفورد كان يوضح أن الهدف الأساسي لهم هو ضمان حق عبادة الله ونظام المسيح الراسخ في الكنيسة وفقا لبساطة الإنجيل دون مزيد من البدع. يعني أصوليين مثل عندنا تقريبا، يعني طائفة من السلفية مثلا الذين لا يريدون أي بدع نهائيا ولا أي إضافات حتى في الحياة اليومية. فهربوا كما قلنا من هولندا، قبلها من إنجلترا ثم إلى هولندا، ثم قالوا يعني ما في مكان يستوعب هذا النمط المتقشف من الحياة والذي يريد استعادة نمط بني إسرائيل نفسه بدون أي حضارة ولا أي شيء متقدم ولا أي شيء له علاقة بعصرهم، فما في مكان غير أن يهربوا إلى أمريكا. فذهبوا إلى المنطقة التي هي تقع الآن في ولاية ماساتشوستس. يقول المؤلف أيضا في بداياتهم تعرفوا من البداية طبعا على المستوطنين في سكان أصليين، وعددهم كان بعدد سكان أوروبا تقريبا، وحافظوا هؤلاء المستوطنين الجدد. هؤلاء ليسوا دولة يعني، هم حتى عددهم يعني مئات فقط، فذهبوا كمجموعة بسيطة يعني كقبيلة فقط أو حتى أقل من قبيلة، ذهبوا على سفينة واحدة واستوطنوا هذه المنطقة. فطبعا من البداية كانت هناك مناوشات بينهم وبين السكان الأصليين الذين سموا في تلك الفترة بالهنود الحمر، ولكن لاحقا يقول يعني حرصوا على أنه يكون هناك سلام بين الطرفين. من القصص التي ذكرها برادفورد في كتابه أنه في شخص اسمه توماس مورتون كان متمرد يعيش حياة يعني كلها عربدة، وهم أصلا متدينين يعني، فما استطاعوا أن يتأقلموا معه ولا هو يتأقلم معهم. هو كان فارسا نبيلا، كان محاربا قويا، ولكن يريد أن يتمرد وأن يعيش على طريقته الخاصة، واشتبك أيضا مع الهنود الحمر في عدة معارك. وفي النهاية هذا مورتون نفسه ألف كتاب أيضا سماه كنعان الإنجليزية الجديدة، وهذا أيضا كان فيه سرد لطريقة حياة هؤلاء الناس في البدايات، ولكن هو كما قلنا ما كان متدين مثل هؤلاء. من القصص التي ذكرها برادفورد أيضا مرض أو وباء الجدري، اللي هو كما تقول الرواية الرسمية الأمريكية والتي تدرس للأطفال في المدارس وفي كل كتب التاريخ، إنه هو الذي كان سببا في القضاء على معظم السكان الأصليين، مات به ملايين، عشرات الملايين من الناس. هم لا يقولون إنه كان في مجازر مذابح، يعترفون بها جزئيا إنه في معارك وحروب، وقتل من الهنود الحمر أكثر مما قتل من طرف الأوروبيين المهاجرين، لأن الأوروبيين كان معهم أسلحة أقوى اللي هي البارود والبنادق والمدافع. ولكن الرواية الرسمية تقول أنه الإبادة الجماعية هذه كان سببها هو مرض الجدري. هنا يقول لك حتى هذا الكتاب أنه الغريب يعني، وحتى مؤلف الكتاب هذا نفسه الذي بين يدي يعني يمررها بطريقة أنه الموضوع كأنه عادي يعني، بسبب رحمة الله وعناية الله لم يصب أحد من الإنجليز بهذا المرض أو لم يلطخ أي شخص بهذا المرض، ويمررها بطريقة عادية. طب هو هذا السؤال كيف يعني، يعني هذا الوباء لماذا أصيب به عرق آخر وهم لم يصابوا به؟ لماذا لديهم هذه المناعة لدرجة أنه ما أحد أصيب منهم؟ ويقول لك أيضا في قصة أخرى أن المهاجرين شعروا بالشفقة تجاه هؤلاء لما بدأوا يصابوا بالمرض، وكانوا ينقلون لهم الخشب والمياه ومنحوهم قوت يومهم إلى آخره. أنا لا أستبعد طبعا يعني كانت هناك فترات سلم وتعاون فيما بينهم، ولكن ليس بهذه الطريقة. والشائع في أماكن أخرى في كتب أخرى أنهم هم الذين نقلوا لهم هذا المرض، وبعضهم هذا موثق أعطوهم بطانيات موبوءة يعني مثل سلاح مثلا بيولوجي، هم تعمدوا أن ينقل لهم هذا الوباء. هنا يتحدث أيضا ما زلنا في نفس الكتاب على شخصية مشهورة جدا في التاريخ الأمريكي، كاتون ماثر اسمه، عاش في نفس الفترة أيضا، وهو نفسه كان يقول عن برادفورد مؤلف الكتاب الذي نستعرضه بأنه موسى الخاص بنا. لاحظوا هذه الفكرة، نفس موسى يعني الذي كان قائد بني إسرائيل في هجرتهم إلى أرض كنعان. ويقول المؤلف هنا: قارن المستوطنين الجدد يعني الذين جاءوا من إنجلترا بالإسرائيليين في رحلتهم إلى أرض الميعاد، ونجح هؤلاء إلى حد كبير لنصف قرن تقريبا على الأقل في ترجمة رؤيتهم لمجتمع عادل ومسيحي إلى أرض الواقع. إذا عاشوا في نصف قرن بسلام مع الكنعانيين الفلسطينيين يعني اللي هم الهنود الحمر أو السكان الأصليين. وأيضا في نفس هذه الفترة صار عيد الشكر اللي هو Thanksgiving، للحد الآن يحتفل فيه أيضا سكان أمريكا وكندا، اللي هو يوم كان يوم الحصاد، تشارك فيه الطرفان المستوطنون الإنجليز الجدد مع السكان الأصليين، حصدوا موسم الذرة وأشياء أخرى. ففي هذه الليلة احتفلوا معا وظلوا يحتفلون 3 أيام ويأكلون الديك الرومي، فلذلك حتى اليوم يحتفل بنفس اليوم تقريبا بهذه المناسبة، باعتبار يعني أن السكان الأصليين رحبوا بهؤلاء المستوطنين. الخلاصة التي نستنتجها من هذا الكتاب أن أمريكا كما قال المؤلف كانت بحاجة إلى قصة أسطورية تنشئ عليها ثقافتها وأصلها وبدايتها، والبداية كما رأينا واضحة، بداية توراتية بامتياز، حتى لو الذين جاءوا بعدهم يعني لم يعودوا متدينين كما كان أجدادهم، ولكن الأسطورة التي قامت عليها أمريكا هي أسطورة أرض الميعاد والخروج من مصر لفتح كنعان وتأسيس إسرائيل الجديدة. الكتاب التالي الذي اختاره المؤلف هو كتاب اسمه الأوراق الفدرالية، نشر في صحف نيويورك ما بين 1787 و1788، هو الذي كان بداية تشكيل الدستور الأمريكي، فأنا برأيي ليس مهما جدا حتى نتوقف عنده. نقفز إلى الكتاب الثالث، السيرة الذاتية لبنيامين فرانكلين أو بنجامين فرانكلين. هو نفسه فرانكلين هو ألف الكتاب The Life of Dr. Benjamin Franklin Written by himself، كتب بيده. هذا الكتاب نشر بعد وفاته في 1793. الكتاب يوضح هذه الشخصية، فرانكلين ومؤسسي أمريكا كما نعرف، شخصية مهمة جدا، فلذلك اختار المؤلف هذا الكتاب لأنه يوضح لنا حياة هذا الشخص المؤسس. هو كان له دور أساسي في وضع 3 وثائق كبرى: إعلان الاستقلال، ومعاهدة التحالف مع فرنسا، ومعاهدة السلام النهائية مع بريطانيا، لأن أمريكا كما نعرف في تلك الفترة كانت مستعمرة تتقاسمها فرنسا وبريطانيا. في إعلان الاستقلال كان هو تأسيس لدولة جديدة مستقلة. فرانكلين كان شخصية ذكية مع أنه لم يدخل المدارس بشكل تقليدي، ولكنه كان شخصية عبقرية، كان مخترعا مثقفا، كان صاحب مطبعة ويهتم تحديدا بطباعة الكتب العلمانية، لأنه كما يقول المؤلفون أيضا معظم المطابع لم يكن كلها في تلك الفترة كانت مطابع دينية تطبع الكتب المسيحية والتوراتية. فكان يعني في هذه البدايات أو في هذه الفترة بارون من بارونات الإعلام، كما هو حال البارونات اليوم اللي عندهم يعني اليوم مثلا القنوات الفضائية الكبرى وهكذا. عندما كتب فرانك لمذكراته كان عمره 65 سنة، وربما كان هو أشهر أمريكي في تلك الأيام، كان شخصية وطنية محبوبة من الجميع تقريبا. حتى نفهم من هو فرانكلين، لم يكن شخصا له عمق روحي بارز، فالآثام لم تكن شيئا يقلق بشأنه، يعني كان شخصية علمانية، كان متملصا قدر ما يستطيع من المشاركة في طقوس العبادة، ولم ينتمي لأي عقيدة بعينها. كان مثل فولتير الفرنسي اللي كان له دور في الثورة الفرنسية اللي هي ثورة على الدين وعلى الملك وتأسيس للجمهورية العلمانية. اعتبر فرانكلين نفسه مؤمنا بوجود الله عقلا فحسب وليس شخصا، يعني هي الربوبية، هو ليس ملحد، هناك إله نعم خلق هذا الكون ولكن يتفرج عليه، يعني كما يسمى إله أرسطو، دوره فقط بتأسيس العالم بإخراجه من العدم إلى الوجود، ثم ليس له أي دور في إدارة هذا الوجود، فلذلك وليس ربا يعبد. يقول المؤلف: أي هو يؤمن برب بعيد غير شخصي جعل العالم يبدأ حركته ثم توارى ليرقب وهو يتحرك. لذلك فرانكلين اختار إيمانا عقليا غامضا بوجود الرب، ولم يكن لديه أي اعتراض على العبادة العامة للآخرين، ولكن هو ليس متدين، فلذلك يعني هو كان يعتبر أن الدين مهم لأنه مصدر للأخلاق لا أكثر ولا أقل. أيضا فرانكلين أنشأ أول مكتبة عن طريق الاشتراكات على الأرض الأمريكية، وكانت مكتبة علمانية، لذلك كانت مختلفة عن معظم المكتبات في المستوطنات التي كانت مكرسة كما قلنا قبل قليل لخطاب المواعظ والقصة الدينية. بما أنه كما قلنا أيضا هو ربوبي لا ديني، فحاول أن يضع قائمة خاصة به بالفضائل، سماها الفضائل 13، يعني تشبه الوصايا 10 التي أنزلت على موسى، منها طبق النفس، الصمت، النظام، العزم، الاقتصاد، حتى عنده مثلا مبدأ الطهارة اللي هو يعني التقشف في الجنس، التواضع إلى آخره. المؤلف يقول أنه هو نفسه فرانكلين كان يشرد كثيرا عن قائمة فضائله، فكان مغرورا، وهذا كان واضح في أكثر من اقتباس أخذه حتى عن من عاصر فرانكلين. وكان هو أيضا ربما يعترف بنفسه بأنه لا يتقيد دائما بهذه الفضائل، وهذا واضح تماما يعني بما أن الدين قد نسفه من الوجود وما في عنده اعتراف أو إيمان بالآخرة، فما الذي سيقيده بأي دين؟ ووضع معايير أخلاقية ولكن لا يؤمن بأنه في أحد سيحاسبه عليها. فإذا كان هو نفسه هذا الفيلسوف الذي وضع الفضائل هو نفسه لا يتقيد بها، فما بالك إذن بالناس نفسهم؟ ما بالك بالرأي العام، بالعوام البسطاء؟ ما الذي سيقيدهم إذا ما كان فيه وعيد بعقوبة في الآخرة؟ هو أيضا كان ينشر في صحيفة اسمها بنسلفانيا جازيت، وهي كانت وسيلة لتعليم الناس دين فرانكلين كما يقول المؤلف، يعني هو أسس دينا جديدا، دين علماني. إذا من المهم أنه نعرف شخصية هذا المؤسس من مؤسسي أمريكا حتى نفهم أن أمريكا قامت على جناحين، جناح متدين مسيحي بروتستانتي يعتبر التوراة أو العهد القديم أهم حتى مما نزل على عيسى الرب نفسه الإنجيل، فهؤلاء يتبنون كل أفكار المسيحية المتصهينة. في المقابل أيضا من مؤسسي أمريكا فرانكلين الربوبي غير المتدين وغير المؤمن أصلا بأي دين، وهو من مؤسسي الدولة ومن واضعي إعلان الاستقلال وله دور في الدستور، فهؤلاء أيضا كانوا حريصين هو وغيره من زملائه على أن تكون الحكومة حكومة علمانية بحيث أنه لا يحكمها رجال دين، ولكن في نفس الوقت تستمد الكثير من قيامها من فكرة أنه هذه البلد أسست على يد المهاجرين الأوائل الذين يشبهون بني إسرائيل في هجرتهم إلى أرض الميعاد. الكتاب الرابع يوميات لويس وكلارك. الرئيس توماس جيفرسون كلف الكابتن لويس بأن يقوم ببعثة استكشافية لاستكشاف الأراضي الشاسعة التي كانت قد أضيفت للولايات المتحدة في تلك الفترة بشرائهم للويزيانا، فاندفعوا حتى وصلوا إلى أقصى الغرب نحو المحيط الأطلسي. يعني كانت البدايات في تلك الفترة على الساحل الشرقي الذي أسست عليه المستوطنات الأساسية في أمريكا. لما اشتروا لويزيانا من السكان الأصليين تضاعفت مساحة أمريكا أكثر من الضعف، ووصلوا إلى الساحل الغربي، فهذه كانت بداية لاكتشاف المناطق الأخرى الجديدة وصولا إلى كما قلنا غرب أمريكا. فهنا إذن نحن أمام مؤلف اللي هو لويس، كان في أواخر القرن 18 وبداية القرن 19، سافر 8000 ميل حتى يطوف في تلك المناطق وصولا كما قلنا إلى أقصى غرب أمريكا، وكتب كل ما رصده من مشاهدات من طبيعة وطيور وجبال وحيوانات وأيضا حياة القبائل التي مر بها، وكانت هذه يعني بالنسبة لهم مثل أرض العجائب التي يكتشفونها لأول مرة. فيعني هذا الكتاب هو عبارة عن يوميات هذا الرحالة الذي ذهب ليكتشف بمهمة رسمية من رئيس الدولة جيفرسون، وكان معه في هذه الرحلة شخص اسمه كلارك. فإذا يوميات لويس وكلارك هي نموذج لكيفية التعامل مع السكان الأصليين من خلال استعراض للقوة اقترن باهتمام حقيقي بعاداتهم ومشاغلهم. لذلك أهمية هذا الكتاب هي أنه كان يوضح أن الحلم الأمريكي كان بلا نهاية، هناك حلم بالأرض الموعودة، وفي نفس الوقت قصة عما تعنيه مواجهة الآخر، أولئك الذين يقبعون وراء نطاق القوى الأمريكية والعادات الأمريكية، والذين قد يرغبون في مقاومة جهودنا من أجل التملك. كلام جدا واضح، يعني في البداية كان هناك أرض الميعاد على الطرف الشرقي من أمريكا، أسسوا حياة جديدة هناك، استمروا في حالة سلام 5 قرون، ثم بدأت الحروب والإبادة. طبعا هذا كلامهم، ولكن هم بدأوا بالحروب من قبل ذلك. ثم لما توسعوا بشراء لويزيانا ووصلوا إلى الساحل الشرقي، هنا صار في استعراض للقوة حتى يظهروا لهؤلاء الأمريكيين الأصليين أن لديهم أطماع لا تنتهي وصولا إلى الطرف الآخر من القارة، من المحيط إلى المحيط. هذا يوضح يعني أنه الأمريكي ينشأ على فكرة التوسع والاستيلاء بالقوة على أملاك الآخرين، لأنه كلام المؤلف واضح هنا، مواجهة الآخر الذين يقبعون وراء نطاق القوى الأمريكية وقد يرغبون في مقاومة جهودنا من أجل التملك، وكأنها رسالة يعني حتى لغير الأمريكيين، لأنه هذا الطموح أيضا خارج أمريكا. صحيح هي لها حدود الآن مرسومة، ولكن السيطرة على كل العالم ما زالت قائمة، سيطرة اقتصادية وسياسية غير مباشرة. الكتاب الخامس اسمه والدن، للمؤلف هنري ديفيد ثورو، وهو يجسد الاستقلال الأمريكي. هذا الكتاب ظهر في منتصف القرن 19، هنا الدولة توسعت، ولكن هذا كان قبل الحرب الأهلية اللي صارت تقريبا في 60s هذا القرن، فهذا كان قبله. لكن هنا صارت أمريكا واضحة المعالم، بلد غني فيه ثروات هائلة ولو أنه منقسم بين الشمال والجنوب. فكرة هذا الكتاب هي أنه يوضح فكرة التحرر الذاتي من عالم الاستحواذ المادي ومن الحرب والعبودية والتفاهات العادية والكسل الروحي. الآن يعني خلينا نرجع نتخيل كيف كانت البداية. البداية كانت على يد ناس متدينين مهتمين جدا جدا، يريدون أن يعيشوا حتى على نمط بني إسرائيل كيف كانوا قبل أكثر من 2000 سنة. ثم انخرطوا في الحياة وصار في هجرات متعددة من كل شعوب العالم، وطبعا انخرطوا وانغمسوا في ملذات الدنيا، فصارت أمريكا الآن خليط من الحياة المادية والتي تبحث عن الربح بأي طريقة. فالآن صار في حاجة لمن يعيد هذه الروحانية إلى أمريكا، ولكن ليس بالضرورة على الطريقة المسيحية البروتستانتية وأيضا المقتبسة من العهد القديم. هنا صارت هناك حاجة إلى دين جديد، فهذا ثورو من مؤسسي الدين الجديد كان يجاهد لإعتاق الإنسان من هذا العالم، كان يسعى وراء صفاء العقل وراء المعرفة وليس المنة. هنا سنرى الآن فكرة حركة العصر الجديد والتي طالما تحدثنا عنها في هذه القناة، فكرة الاتحاد بالطبيعة وأن هذه الطبيعة فيها روح وليست شيء جامد، طبعا يعني إغفال وجود إله، هناك إله ولكن ليس بالطريقة التي تعبدها الأديان وإلى آخره. ثورو كان يريد أن يعيش ببساطة في الغابات، يعني هو يطبق بنفسه هذه الحياة المتقشفة. يقول المؤلف في عثوره على هذا المكان المذهل، أصبح ثورو نبيا حقيقيا يدعو إلى بصيرة من النقاء والرحمة. عاش في فترة ما في الغابات، كان قبلها صانع أقلام رصاص، كان مدرسا، ولما وقعت البلاد في كساد خطير قرر أن يترك التدريس وأن يذهب ليعيش في الغابات. عاش بضع سنين مع رالف والدو إمرسون، هذا شخص مهم جدا، هذا من مؤسسي الباطنية في العصر الحديث. لما تحدثنا سابقا عن حركة العصر الجديد ونشأتها قلنا أنه من أهم روافدها فلسفة تسمى التسامي، مؤسسها هو إمرسون، هذا فيلسوف أمريكي عاش في نفس هذه الفترة منتصف القرن 19. وإمرسون هذا مؤلف كتاب اسمه The Nature، الطبيعة، والطبيعة هذا هو عمل تأسيسي لكل الذين يعتبرون أنفسهم من دعاة ما يسمى مذهب التسامي، وهو إنجيل كبير القيمة لثورو. ثورو كان شابا فذهب إلى إمرسون وعاش عنده أو يعني قريبا منه مع أسرته في منطقة كونكورد، وهناك بدأ يؤلف كتابه والدن. مؤلف الكتاب الذي نستعرضه الآن أيضا تحدث عن إمرسون بشكل مفصل تقريبا، وحركة التسامي أصلا جاءت لتعبر عن مجموعة من مثقفي المستعمرات الأولى الذين قدموا صيغة أمريكية لفلسفة مثالية كانت أصلا قد تجذرت في ألمانيا في القرن 18 وهاجرت إلى إنجلترا في السنوات الأولى من القرن 20، وضمت هذه الرابطة إمرسون وثورو وغيرهم أيضا. طبعا في هذه الفترة، والآن هذا كلام خارج عن الكتاب، شخصية بلافاتسكي أيضا تحدثنا عنها سابقا، مؤسسة ديانة الثيوسوفيا، هي المؤسس الأساسي لحركة العصر الجديد كما هي في حالتها المعروفة اليوم، ما كانت هي عضو في التسامي ولكن نفس الأفكار تقريبا، في كثير من التقاطع فيما بينهم. الأساس طبعا هو الغنوصية الباطنية، فكرة أن هناك حدس تقتبس بتجربتك الروحانية الشخصية المعرفة التي تريد وليس عن طريق الدين ولا العقل ولا التجربة. فيقول المؤلف أسس إمرسون ما اسمه هارولد بلوم الدين الأمريكي، وكان الطبيعة هو النص الأول لهذا الدين. لما نقول دين أمريكي مو معناه أنه أمريكا لديها هذا الدين هو دين كل أمريكا، لكن المقصود أنه هذا الدين اللي هو بدعة جديدة مذهب جديد نشأ في أمريكا بطابع وصبغة أمريكية خاصة. فهناك أيضا مذاهب روحانية نشأت في أماكن أخرى مثل البوذية والهندوسية وغيرها، ولكن هذه روحانية خاصة بأمريكا، وطبعا يمكن اعتناقها في أي مكان آخر ولها أتباع، ولكن نشأت في أمريكا على يد أمريكيين وطنيين بثقافة أمريكية خالصة، طبعا قائمة على فكرة وحدة الوجود. هناك كنيسة للغابات ويتحد بالطبيعة كل البشر، نفس فكرة وحدة الوجود عند الهندوسية وكل المذاهب الباطنية. في كتاب الطبيعة أيضا إمرسون تحدث عما سماه الانسجام، يعني أن تنسجم مشاعرك ورؤيتك الداخلية مع الطبيعة وتتكيف معها، أيضا فكرة وحدة الوجود. وأيضا كان يقول إمرسون في فترة مبكرة يعني في منتصف القرن 19 أنه المسيح ليس أهم من بوذا، طبعا المسيحية عندها المسيح هو الأساس، هو بداية مرحلة جديدة في تاريخ البشرية، من آدم كانت هناك خطيئة تتحملها كل البشرية، ثم جاء المسيح اللي هو الرب نفسه تجسد ليكفر عن البشر خطاياهم. فهو يقول لا، يعني هو المسيح معلم مثل أي معلم آخر، وبوذا مثله، كلهم بنفس الدرجة، فيعني بالنهاية هو ليس مسيحيا طبعا، دين باطني. ننتقل إلى الكتاب السادس، كوخ العم توم، رواية معروفة ترجمت للكثير من اللغات بما فيها اللغة العربية. الكتاب طبع في 1852، يعني أيضا منتصف القرن 19. المؤلفة اسمها هاريت بيتشر ستو، واشتهرت كثيرا في حياتها ودعيت إلى البيت الأبيض والتقى بها أبراهام لينكولن. كما نعرف لينكولن كان من أهم الرؤساء الذين كانوا ضد العبودية، فالكتاب يتحدث عن هذه القضية، كتاب يتحدث عن السود وهو ضد طبعا العبودية، لذلك استقبل من قبل بعض السياسيين في الشمال، الولايات الشمالية كانت ضد العبودية ومع فكرة التحرير الرقيق، فالقصة كلها تدور عن هذا الموضوع. نقفز الآن إلى الكتاب السابع، هو أيضا رواية، هاكلبيري فين، المؤلف المشهور مارك توين هو مؤلف أيضا مغامرات توماس وير. ربما بعضكم اللي من جيلي شاهدوا أفلام كرتون كانت عن مغامرات توماس وير. هذه الرواية كانت تتحدث عن تلك الفترة، كيف كانت حياة الأمريكيين، البحث عن الذهب، وهذا كان بعد الحرب الأهلية التي صارت بين الشمال والجنوب، وبعدها توحدت أمريكا وصارت دولة موحدة، مع أنه طبعا كانت على دماء الكثير من المواطنين. فالمؤلف يقول أنه بعد ما نجح كتاب مغامرات توماس وير طلبوا من مارك توين أن يؤلف جزء آخر، ولكن كان هذا صعبا، فاختار أنه يأخذ شخصية من الرواية الأولى اللي هو هاكل بيري، وكتب عنها هذه الرواية الثانية، وهي أيضا اشتهرت أكثر من الرواية الأولى، وصار أيضا مرحبا به في البيت الأبيض من كل الرؤساء المتعاقبين، مع أنه هو نفسه كان شخصية ساخرة، كان شخصية متمردة، كان طابعه في حياته الشخصية طابع فوضوي، وهو نفسه أيضا توماس وير وهاكل بيري هو نفسه أيضا يحمل نفس هذا النمط من الشخصيات. المؤلف يقول أنه الرواية أثرت كثيرا في الثقافة العامة، كتبت بلغة عامية تلك الأيام قبلها، يعني كان محافظة، يعني كان بشكل عام حتى في العالم كله صعب أن تجد مثقفا يتبنى الثقافة الشعبية فيكتب رواية أو قصة مثلا بأسلوب حتى ليس فقط شعبي عامي ولكن سوقي أيضا به شتائم وغيرها. فممكن نعتبر مارك توين هو حلقة الوصل بين الطرفين، بين العوام في الشارع والطبقات الدنيا المسحوقة وبين الطبقة المثقفة، وهذا مما أكسبه الكثير من الشهر أيضا. وبهذه الرواية حصلت أمريكا على واحد من أنماط شخصياتها المحورية، الغريب كبير القلب، الصبي الذي يحترم الناس بخلفياتهم المتباينة تماما، لكنه يرفض أن يتم استيعابه هو نفسه، والذي سوف يهرب إلى أرض الميعاد وينبغي له أن يفعل. الرواية إذن هي رواية عن الحرية الأمريكية أو عن الفكرة الأمريكية عن الحرية. كما قلنا هذه الفترة كانت بعد الحرب الأهلية، تحرر العبيد ولو أنه استمرت العنصرية. طبعا ننتقل إلى الكتاب الثامن، اسمه أرواح جماعة السود. المؤلف هنا أسود، اسمه دوبوا، ومن أقواله أن تكون فقيرا فذلك أمر شاق، لكن أن تكون من عرق فقير في بلد الدولارات اللي هو أمريكا طبعا فذلك هو الدرك الأسفل من المشقة. فيقول مؤلف الكتاب هنا أن هناك شعور بالنقمة ونبرة غضب تضخمت في كتابات الكتاب الأمريكيين الأفارقة، يعني هذا كان واحد من أهم الكتاب الأفارقة الذين عبروا عن غضبهم من العنصرية التي عاشوها، وهو أيضا عانى كثيرا من الاضطهاد ولكن نجح في تحدي الثقافة العامة العنصرية في أمريكا حتى صار أستاذا جامعيا وهو أسود، وهذا كان يعني إنجاز في تلك الفترة. نقفز الآن إلى الكتاب التاسع واسمه أرض الميعاد، وهو نفس اسم الكتاب الذي بين أيدينا، يعني هو اقتبس العنوان من هذا الكتاب، فهذا كتاب يستحق أن نقف عنده، The Promised Land، أرض الوعد أو أرض الميعاد أو الأرض الموعودة، المؤلفة ماري أنتين. بصراحة هذا الفصل ربما هو الأهم في هذا الكتاب. القصة هي أنه ماري هذه كانت من اليهود في روسيا القيصرية، يعني في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كانت تقول لك كيف كان اليهود في تلك الأماكن في روسيا في شرق أوروبا، وكانوا بالملايين طبعا، كيف كانوا يعيشون في حياة فقيرة في اضطهاد في عنصرية، وهذا فعلا صحيح وليست مبالغة، ولكن كان دائما عندهم حلم سيأتي اليوم الذي نهاجر فيه إلى أرض الميعاد. وأرض الميعاد هي أرض مملوءة لبنا وعسلا، الشوارع فيها مرصوفة بالذهب، شوف كيف كانوا بسطاء وفقراء وجهلة، وكيف كانت الأساطير فعلا يعني تمرر، وكانوا يقتنعون فعلا أن هناك أرض ما في هذا العالم ما كان في خرائط، وكانوا معظمهم جهلة طبعا أميين، لكن كلها ذهب، وعندما نهاجر سنأكل حتى العسل من كل مكان. أنا أذكر حتى رأيت مرة فيلم وثائقي أحدهم يقول أنه جدته كانت في إحدى دول أوروبا الشرقية، كانت تؤمن فعلا أنه لما نهاجر إلى أرض الميعاد أرض موسى، فالجدران جدران البيوت هناك لو فقط يعني مسحتها بإصبعك ستلعق منها العسل، العسل يخرج من الجدران لأنه مكان كله معجزات. فيقول لك الكتاب ظهر في هذا الجيل، جيل ما يسمى بالهجرة الكبرى التي امتدت من العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر حتى بدايات الحرب العالمية الأولى، يعني تقريبا إلى منتصف العقد الثاني من القرن العشرين. هذه فترة الهجرة الكبرى هاجر فيها الملايين من جنوب أوروبا ومن شرقها، وكان معظمهم فقراء وغير مهرة وما عندهم مهارات يعني ولا مهن ولا متعلمين، جاءوا من روسيا من إيطاليا من اليونان من إيرلندا، ومعظمهم أيضا من اليهود والكاثوليك، بعكس المؤسسين كما عرفنا كانوا من بروتستانت الذين جاءوا من إنجلترا وهولندا وفرنسا وغيرها. فهؤلاء معظمهم عاش في عشوائيات في بوسطن وبعض المدن التي كانت على الساحل الشرقي في أمريكا، وكانوا يحلمون أن أمريكا هي أرض الميعاد فعلا التي تشبه كما قلنا أرض كنعان اللي هي فلسطين، ولكن صدموا لما وصلوا. الآن لنتحدث عن قصتها. ماري أنتين من مواليد 1881 وتوفت في 1949، هي نموذج للموجة الجديدة من هؤلاء المهاجرين الذين جاءوا من الحدود الغربية لروسيا، حيث عاش اليهود في مجتمعات جماعات مترابطة في ظل تهديد دائم من سلطات القيصر، فلذلك هاجروا إلى أمريكا وكلهم أمل بالانتقال إلى عالم الحرية الجديد. فهي تقول جاءت إلى بوسطن على ظهر سفينة كان عبارة عن مركب طوله 300 قدم يحمل ما يربو على 900 مهاجر في قمرات الدرجة الثالثة، هذا كان في عام 1894، يشبه يعني المراكب البالية التي يهاجر فيها الآن العرب للأسف إلى أوروبا ليهربوا من واقعهم المأساوي. فتخيل هذا كان حال اليهود في تلك الفترة، وأيضا غيرهم من كاثوليك كما قلنا، ولكن معظمهم فقراء. ماري كتبت قصتها أو قصة المهاجرين اليهود هؤلاء وكيف عاشوا حياتهم في هذا الكتاب الذي صار كما قلنا كتاب أرض الميعاد، صار من أهم الكتب الثقافية في أمريكا التي شكلت ثقافة أجيال كاملة. تبدأ القصة بأنهم كانوا طائفة يهودية مضطهدة، كان دائما هناك صورة نمطية عنهم أنهم جشعين نهمين الذهب، هذا الكلام لما كانوا في روسيا القيصرية، فكان عليهم أن يدفعوا مئات الروبلات دائما كغرامات لحكومة القيصر إذا أرادوا أن يتجنبوا الخدمة في الجيش. وكان هناك أيضا طبقية شديدة لا يمكن اختراقها، فابنة صانع الأحذية لا يمكنها أن تأمل في الزواج من ابن صاحب حانوت، حانوت يعني دكان، لكن اللي عنده دكان كان هذا معناته في طبقة أعلى من صانع الأحذية، والطريقة الوحيدة لاختراق الطبقية هو التعليم، لذلك هي كانت ذكية جدا وحريصة على تعليم نفسها. هذا كل الكلام الآن عن روسيا كيف كان الوضع هناك وخصوصا في اليهود. تقول بدأ والدي يفكران ألا يمكن أن نكون في أورشليم في العام القادم، يعني ليهربوا من هذا الواقع المزري. تقول ولكن في العام القادم كنا في أمريكا، فكانت هناك أرض الميعاد الخاصة بنا اللي هي أمريكا، يعني تشبه فلسطين أو الوجه الآخر لها، وأرض الميعاد هذه هي المكان الذي يمكن فيه لشعب إسرائيل أن يستريح أخيرا. تقول الكاتبة هنا بالنص كانت هناك رؤية تلهم أبي، فقد رأى شيئا ما ووعدنا بشيء ما، يعني رأاه في المنام، وكان هذا الشيء هو أمريكا وأصبحت أمريكا هي حلمي. لكن للأسف بعدين تقول انحدرنا سريعا من مقر عظيم بخدمه وحشمه اللي هو في روسيا مع كل وضعهم المأساوي، ومكان من أفضل الأماكن في بولودزيك إلى حجرة واحدة تؤجر بالأسبوع وصحبة أشد تواضعا إلى آخره. يعني وجدوا في بوسطن وضع فقير ومزري، وكانت العشوائيات كارثية، وكان أيضا في عنصرية في أمريكا ضدهم، لأنه نذكر المسيحية المتصهينة تؤمن بأن اليهود أيضا شعب سيء، يعني هم يكرهون اليهود، ولكن مع ذلك نحن نريد أن نحميهم وأن ندفعهم للهجرة بكل الطرق الممكنة إلى أرض الميعاد، أرض كنعان الحقيقية وليس أمريكا، حتى يعود الرب يسوع المسيح ويؤسس مملكة الرب. وعندما يعود إما يقتل اليهود، يقتل كثير منهم بل معظمهم، ويؤمن البقية يصبحون مسيحيين مثلهم. فيعني مرة أخرى البروتستانت والمتصهينون والمدافعون الآن عن إسرائيل يكرهون اليهود، يكرهونهم شخصيا، وعنصريين أيضا ضدهم أكثر من العرب نفسهم المتهمين بالعنصرية. هناك وصف طويل على عدة صفحات عن سوء الوضع في هذه العشوائيات في بوسطن، أنها لم تكن نظيفة، وضع مأساوي فعلا. هذه بداية أمريكا يعني كما ترون، ونتحدث هنا عن بدايات القرن العشرين، يعني ليس في فترة مبكرة. يقول هنا بدأت بتشككها الديني، هي كما قلنا جاءت من وسط يهودي ولكنها أيضا كانت علمانية، بل سنرى أيضا أنها كانت ربوبية. تأثرت برالف والدو إمرسون الذي ذكرناه قبل قليل، مؤسس بين قوسين الدين الأمريكي، دين الطبيعة، دين وحدة الوجود، الدين الربوبي الذي يؤمن بوجود الرب عقلا وهو لا يختلف عن الإيمان الذي ألهم كثيرا من الآباء المؤسسين مثل فرانكلين كما ذكرنا قبل قليل. يقول المؤلف هنا هذا الكتاب لما طبع كان من أهم الكتب، قدمته عدة صحف وكان من الأكثر طلبا من قبل مكتبات شتى، هذا في عام 1912، وطبع في حجم ومقاس مدرسي يتضمن أسئلة للطلاب، يعني حتى يدرس للطلاب في المدارس، واستخدم في دروس التربية المدنية في المدارس الثانوية حتى عام 49 يعني حتى وفاتها، وصار أيضا له شعبية في الحرم الجامعي للكليات، ويدرس أيضا في دورات عن تاريخ الهجرة والسيرة الذاتية الأمريكية، يعني صار فعلا كتاب يشكل هوية أمريكا. وهو مرة أخرى كتاب اسمه أرض الميعاد يوضح تماما فكرة اليهود في تأسيس هذا البلد، وأنه هو أسس على فكرة أنه هو بلد المهاجرين الإسرائيليين إلى الأرض التي وعدهم بها الرب. وواضح مرة أخرى أيضا أن المؤلفة مع أنها من أصل يهودي لكنها لا دينية، لا تؤمن لا بالرب ولا بالوعد ولا بأي شيء من ذلك، ومع ذلك تؤمن بهذه الأرض على أنها أرض مقدسة، ليس لأن هناك قداسة ولكن هي أرض يحق لنا أن نستعمرها، هي تشكل لنا أرض الحلم الذي نحلم به، أرض الحرية، أرض فيه تعددية ثقافية من كل الأعراق وفيه ديمقراطية وإلى آخره. لذلك حتى الآن الليبرالي العلماني الملحد الذي يدعم إسرائيل لا يدعمها فقط لأنها أرض الميعاد التي وعدهم بها الرب في التوراة، بل لأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط بين قوسين. نقفز إلى الكتاب العاشر، كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، كتاب مشهور جدا للمؤلف دايل كارنيجي، أنا أيضا قرأته في طفولتي والمؤلف نفسه يقول أنه قرأه أيضا في نفس المرحلة، في مرحلة الطفولة أو المراهقة. كتاب يعني اشتهر كثيرا ووزع في كل العالم، ويقول لما مات المؤلف في الخمسينات كان قد وزع منه 5 ملايين نسخة في أمريكا وترجم إلى 30 لغة. حتى يعني ربما عندنا المحافظين جدا من المسلمين الذين قد لا يقرؤون ولا كتاب أجنبي واحد في حياتهم، تجدهم يقرؤون هذا الكتاب، خصوصا أنه الترجمة العربية كان أنا قرأت ترجمتين له. الترجمة الأساسية يعني فيها شيء من هو نفسه ربما يبدو علماني، يعني مع أنه هذا لم يذكر بوضوح في هذا الكتاب. لكن دال كارنيجي يعني غالبا كان مقتنعا بشكل واضح يعني بالبراغماتية الرأسمالية، اللي هي أنك أنت تسعى للنجاح بأي طريقة وبأي ثمن، ولكن مع اقتباس الكثير من المعايير من الكتب المقدسة، من كونفوشيوس، من الطاوية، من المسيحية نفسها. وأيضا كان يقتبس كثيرا من المؤسسين الأساسيين لأمريكا، فرانكلين ولينكولن وجيفرسون وغيرهم، هذا كله مذكور هنا. الكتاب ظهر في فترة الكساد الكبير في عام 1936، يعني هي المرحلة اللي ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. كان الكساد الكبير في أمريكا، الناس كانوا يصطفون بالطوابير أمام الكنائس وبنوك الطعام حتى يأخذوا وجبات مجانية، يعني كانوا فعلا يعيشون في حالة معدمة، وهذا كان حتى في أوروبا لأنه مرحلة ما بعد الحرب. فلذلك جاء هذا الكتاب لينقذ الشعب الأمريكي كما يقول المؤلف، حتى يخلص الناس من فكرة القلق، لأنه له كتاب آخر أيضا دع القلق وابدأ الحياة، كتب بعد كتابه هذا. ولكن قبل هذا الكتاب لما كتب كيف تؤثر في الناس، كيف تنجح لو كنت تعمل في المهن التي فيها اختلاط بالناس، وتحديدا كما يقول المؤلف كان كتابا مثل الإنجيل بالنسبة للباعة المتجولين، ولكل مهنة تتطلب الانفتاح والبيع والاحتكاك بالناس. لذلك اكتسب فعلا شهرة هائلة. والمؤلف هنا ينتقد الكتاب فعلا بأكثر من مكان، يقول هو يعلم الناس التزلف، فعلا هو فيه كثير من النفاق. والمؤلف يقول أيضا أنه استعمل بعض هذه الخدع التي ذكرها ديل كارنيجي هو نفسه حتى يكسب الأصدقاء في مدرسته. وأنا بصراحة أيضا أقول نفس الشيء، حاولت أن أتعلم هذه المهارات بما فيها أيضا أن تكثر من مديح أصدقائك، ولا نتحدث عن أصدقائك اللي هم صاروا أصدقاء، ولكن تكسب أصدقاء جدد، بمعنى زميل في المدرسة، شخص يعني ما زال بينك وبين بعض الحواجز، فيقول لك بالغ في مدحه حتى تذيب هذا الجليد. بل المؤلف يقول كارنيجي يعني يقول حتى امدح اي شخص تراه في اي مكان. انا ما زلت اذكر الكتاب مع اني قراته من زمان، كما يقول مؤلف هذا الكتاب ايضا يقول قراته من 4 عقود وما زال حتى الان يعني عالق في ذهني بعض الجمل، لانه فعلا مكتوب بلغه رائعه ومليء بالقصص، وهذا اروع ما فيه. كل صفحه تجد فيه قصه او قصتين، كل امثله، كل شيء عملي. فمنها مثلا كارنيجي يقول انه دخل مره على احد الفنادق وتحدث بشكل سريع طبعا الى العامل في اللوبي، اخذ المفتاح ومشي. بعدين يقول تذكرت فرجعت اليهم، امتدحت قصه شعره وملابسه واناقته فقط، وقال رسمت ابتسامة على وجهه ومشيت. يعني كأنه صار نمط حياته كله قائم على التزلف، وطبعا لا يقولها بهذه الطريقة، لكن كما يقول المؤلف هنا وأنا أيضا أؤيده بأنه فعلا هذا شيء من التزلف والمداهنة، وفيه شيء من النفاق وفيه مبالغات. في النهاية أنا يعني أنصحكم أن تقرأوا كتاب ديل كارنيجي إذا كان بعضكم لم يقرأه بعد، فيه كثير من الفوائد فعلا، ولكن أيضا مليء بالمبالغات وليس كل ما فيه يطبق. والأهم أيضا أنه قد يكون مناسبا لنمط الحياة الثقافية الأمريكية، لنمط المجتمع، ولكن لا يطبق بكل ما فيه كما هو الحال لدينا. بالمناسبة أيضا الشيخ محمد الغزالي ألف كتابا كما قال يعني يريد أن يكون موازيا لكتاب دع القلق، أظن كان اسمه غير حياتك، ولكن لم أقرأه كاملا، طلعت عليه، ولكن يعني أظن أنه لا يمكن أن يكون بديلا له. يعني من يريد أن يقدم بديلا إسلاميا لهذا الكتاب يجب أن يكون فعلا مليئا بالقصص وبالحياة اليومية، ليس فقط مما نأخذه من السيرة مثلا أو من النصوص، ولو أنه هذا هو الأهم وهو التأصيل الأساسي. لكن هنا أيضا لا يكفي أنك تعطي مواعظ فقط من الكتب التراثية، حتى لو كانت عن حياة ليس فقط عن نصوص، بمعنى حتى لو كانت من حياة الصحابة أنفسهم، لكن لكل مجتمع نمطه الخاص وثقافته الخاصة، فالحياة تغيرت طبعا. الكتاب الذي بعده كتاب اسمه The Pocket Book of Baby and Child Care، يتحدث عن تربية الأطفال. بصراحة ليس فيه شيء مهم نتوقف عنده، يقول أنه طبع منه 50 مليون نسخة في 39 لغة. أهم ما في الكتاب أن مؤلفه بنجامين سبوك هو دكتور في التربية، وطبع الكتاب في عام 1946 يعني فورا بعد الحرب العالمية الثانية. أهم ما فيه أنه أراد أن يزرع في عقول الأمهات فكرة أنهن يعرفن أكثر مما يعتقدن، وأهاب بهن أن يثقن في غرائزهن. هذا كان بعكس النمط الثقافي اللي كان شائع، أنه ليس كل ما تفكرين فيه صحيح، بل يجب أن تتعلم الأم ما تفعل في بعض الحالات الخاصة. بل هنا يقول للأمهات إذا كان الطفل يبكي ويعني غريزتك تقول لك أنه جائع أو أنه بحاجة لأن تضميه وتحمليه، فهذا هو التصرف الصحيح. فلذلك يعني يقول لك الكتاب انتشر كثيرا لأنه كان يتحدث بلغة بسيطة وتقريبا يعيد شرح الأشياء المفهومة والعادية والغريزية، ولكن بأسلوب علمي، فالناس فعلا أحبت هذا النمط من الكتب، ولذلك أثر في الكثير من الكتب التربوية التي ظهرت لاحقا وصار فعلا يعني ثقافة عامة في أمريكا. الكتاب التالي رقم 12 اسمه On the Road، على الطريق، نشر في عام 1957، هو يشكل مفهوم الثقافة المضادة الأمريكية The Counter Culture، ما يسمى بجيل النبضة. هذا جيل الهيبيز يعني، اللي هو في أواخر الخمسينات الستينات، هذا ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت فترة التمرد على الثقافة، فلذلك سميت الثقافة المضادة. المؤلف اسمه جاك كيرواك. الكتاب يعني هو رواية يبين فيه اهتمامه بالبوذية، مع أن هناك إله، ولكن يعني تقريبا على نفس طريقة إمرسون، فيه شيء من وحدة الوجود تقريبا. الكتاب يتحدث عن شخص يحمل أغراضه ويتجول في العالم، مثل ثورو اللي تحدثنا عنه قبل قليل. يقول لك اتخذت أجيال من الشباب الأمريكي تقليدا لكيرواك، يعني يضعون ملابسهم في سرة ويحملونها على ظهورهم، يتقدمون على نحو متقطع عبر القارة، ويتسمون بطبع الروايات الغريب إن لم يكن شديد التهور. هي حتى فقرة التجوال هذه والحياة بهذه الطريقة اللي كلها سياحة يعني، ويتجول في كل أمريكا، حتى الآن ما زالت موجودة، ولكن ليست ظاهرة كما كانت أيام الهيبيز. الملاحظات المهمة أنه كيرواك نفسه كان ثنائي الجنس، يعني كان شاذا في نفس الوقت. يتحدث أيضا عن المخدرات وعن أشياء كثيرة كارثية، حياة كلها عربدة، جيل الخنافس أو عصر الخنافس، مأخوذة من فرقة غنائية كان اسمها البيتلز في تلك الفترة الستينات، كانت كما هو حال BTS مثلا وأشباهها اليوم، المؤثرة على ثقافة الشباب. إذا بالخلاصة، ألهمت رواية على الطريق حركة الثقافة المضادة التي كانت لها بالفعل جذور عميقة في المجتمع الأمريكي، تعود إلى الوراء، إلى أيام مورتون اللي ذكرناه في قصة بليمث، اللي هو أول كتاب تحدثنا عنه، يعني تأسيس أمريكا. فمورتون من تلك الأيام كان يعيش بنفس الطريقة، طريقة العربدة والبحث عن الشهوة وإلى آخره. فإذا يعني من البداية البلد تأسس على متدينين متشددين، وبنفس الوقت هناك كان أيضا المعربدين، ثم أيضا كان هناك كما قلنا يشبههم أيضا بطريقة ما فرانكلين، واللي كان مثقف ولكن علماني وربوبي. نقفز الآن إلى الكتاب الأخير، كتاب اللغز الأنثوي The Feminine Mystic، المؤلفة من مؤسسات الحركة النسوية، تحديدا الموجة الثانية للنسوية، بيتي فريدن. الكتاب نشر في عام 1963، وهو مهد الطريق للحركة النسوية المعاصرة. الموجة الثانية من مؤسسيها كان في فرنسا سيمون دي بوفوار، اللي هي صديقة سارتر. هذه الفكرة كانت غير الموجة الأولى. الموجة الأولى كانت عن حق الاقتراع للنساء وكذا، يعني حقوق طبيعية، ربما حتى نحن أيضا نوافق على الكثير منها، يعني ليس المساواة التامة بين الرجل والمرأة، ولكن تعطي المرأة حق أساسي لها، على الأقل تقترع، ولا أقول تترشح حتى للمناصب. ولكن الموجة الثانية كانت تطالب بما هو أكثر، ومنهم فريدن مؤلفة هذا الكتاب، وهي بالمناسبة يهودية ولا أدرية وإنسانوية، وكانت ابنة مهاجر يهودي من روسيا. وأيضا عداء السامية لعب دورا في نمط حياتها وفي ثقافتها، لأنه واضح تماما الكثير من الليبراليين والنسويات كانوا من اليهود، عانوا من الاضطهاد، وبنفس الوقت هم كانوا لا دينيين، تمردوا على دينهم الذي رأوا فيه الكثير من الخرافات ولم يقتنعوا بما فيه، في نفس الوقت حافظوا على خصوصيتهم الإسرائيلية بين قوسين، ووجدوا من طرق الاندماج مع الآخر أن تجعل الآخر علمانيا، فتجعل المجتمع كله علماني، كله ليبرالي، كله يؤمن بالتنوع. لذلك تجد الآن معظم اليهود في أمريكا مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، وهذا قلناه سابقا. يقول لك لما ظهرت الموجة الثالثة في الثمانينات، هذه موجة ظهرت على يد السحاقيات وثنائيات الجنس ومن وجهات نظر عرقية وجنسية أخرى، هنا الجندرية. هؤلاء كانوا ينظرون لفريدن على أنها ساذجة، وهؤلاء أعادوا النظر في الحركة النسوية من زاوية الطبقة والنوع الاجتماعي ومن زاوية الهويات العرقية. فالآن هنا ما عاد يعجبهم حتى النسوية السابقة، النسوية الكلاسيكية، الموجة الثانية والأولى، صار الآن ميوعة كاملة، فما بالك الآن بالموجة الرابعة والموجة الخامسة، مع الجندرية ومع كل هذه الأفكار، الآن حتى المرأة نفسها ما عاد لها أصلا هوية يمكن أن تعرف بها. صار السؤال الآن من هي المرأة؟ تعالوا نعرف المرأة، بعد ما صار التحول الجنسي الآن هو عبارة عن حق مشروع يدافع عنه. أكتفي الآن بهذا القدر، وكما قلت هي 13 انتخبها المؤلف من 100 كتاب مهم، أيضا انتخبها من آلاف الكتب الأخرى التي يرى أنها مؤثرة في الثقافة الأمريكية. أنا رأيت أيضا أنه من المهم استعراض هذا الكتاب لنفهم كيف تأسست أمريكا وعلى أي أساس تشكلت ثقافة هذا البلد، وهو أهم وأقوى بلد الآن في العالم. ولو شاهدتم أيضا حلقة المسيحية المتصهينة ستكتمل الصورة، وسنتحدث إن شاء الله أيضا عن مواضيع مشابهة مستقبلا. وإذا كانت لديكم مقترحات عن كتب مشابهة في هذا الموضوع نتوقف عندها، فأرجو أن تكتبوا ذلك في التعليقات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.